والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى سيدنا الطاهرين.
اللهم صل على محمد وعلى محمد.
المقام الثاني الأمر الظاهر. البحث في هذا اليوم المباحث الأصولية، ونحتاج إلى بيان مجموعة من المقدمات. هذه المقدمات تدخل في أول الأصول إلى آخر الأصول، والمقدمات مهمة جدا ويحتاجها الإنسان أما في الجانب الحقيقي وأما في الجانب الاجتهادي. لذلك إذا شئت الالتفات إلى هذه المقدمات حتى كثير من المقادم هم في هذا البحث هم في المباحث الأخرى تحت إن شاء الله. موضوع البحث في إنتزاع الحكم الظاهري عن الحكم الواقع. المقدمات أربعة. في عالم التكوين الشيء يمر بمراحل منذ الولادة الأولى ثم يكتمل ويتطور في ثمانية. البذرة تبذرها في التراب تتحول إلى نبتة، ثم النبتة تتحول إلى شجرة، ثم الشجرة للثمار. النبتة تنعكس في الرحم ثم يتحول إلى جنين لمراحل معينة، ثم يولد ثم يكتمل الإنسان. في عالم التكوين كل شيء حتى يكون على أتم صورة وعلى أتم خلقة يمر بمراحل متعددة. كل شيء في عالم التكوين من هذا القبيل. في العالم الاعتباري أيضا القضية أخرى، وأظهر مصادر العالم الاعتباري هو الأوامر والنواهي. لذا الأمر الشرعي والأحكام الشرعية عندما تنطلق من المولى إلى أن تصل إلى العبد حتى يمتثلها العبد، يعني من مرحلة الصدور إلى مرحلة الانتقال. كل أمر شرعي يمر بمراحل أربعة. المرحلة الأولى مرحلة الاقتضاء أي المطلق، يعني الصلاة حقيقة مأمورة بها. قبل صدور الأمر بالصلاة تعلق الأمر بالصلاة، لا بد أن يكون في الصلاة مطلقة حتى يتعلق بها الأمر. هذا يسمونه مرتبة الاقتضاء. إذا كانت في الصلاة مطلقة وهذه المصلحة ملزمة، الأمر يمر في الدور الثاني والمرحلة الثانية. شنو هي؟ مرحلة الإنشاء، يعني المولى عندما يلحظ المصلحة الموجودة في الصلاة ينشئ ويصدر الأمر، يسموها مرحلة الإنشاء، مرحلة صدور الأمر من المولى. ثم هذا الإنشاء، هذا الأمر إذا وصل إلى العبد، وصل إلى المكلف، المكلف سمع بالأمر الصادر من قبل المولى. هاي مرحلة ثالثة للأمر يسموها مرحلة الفعلية، يعني الأمر فعلا وصل إلى العبد. إذا وصل الأمر إلى العبد هنا العقل، عقل العبد يأمره بوجود طاعة هذا الأمر، يسموها مرتبة التنجد. الأمر يصير منجد على العبد، يعني العبد يجب عليه الامتثال، فإذا امتثل يستحق الثواب، إذا ترك ولم يمتثل يستحق الأجر. فإذا الأوامر الشرعية لها مراحل تكوين، لها مراحل اعتبارية أربعة في تكامل الأمر: مرتبة الاقتضاء، ومرتبة الإنشاء، ومرتبة الفعلية، ومرتبة النتيجة. هاي المقدمة. المقدمة الثانية: الأحكام الشرعية قسمين، أحكام واقعية وأحكام ظاهرية. المراد من الحكم الواقعي شنو؟ والمراد من الحكم الظاهري شنو؟ الحكم الواقعي إما يتوصل إليه الإنسان بنفسه، وإما يقوم الدليل ويدل الإنسان على الحكم. كمثال: شرب السكر. شرب السكر مرة الإنسان جالس في محضر الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام، وسمع الإمام عليه الصلاة والسلام يقول السكر حلال. هذا الطريق الإنسان وصل إلى معرفة حكم السكر بنفسه، ينحدر عن حس أدرك حكم السكر. أو جالس في المجلس شاف الإمام عليه الصلاة والسلام طلع سيجارة مثلاً، يعني مثلاً يعني بالتشبيه بالتقريب، طلع سيجارة ودخن. هنا يدرك المكلف أن شرب السكر جائز حلال، لأن إذا ما كان حلال الإمام ما كان. فإذا الحكم مرة يتوصل إليه الإنسان بالحس بنفسه، ومرة لا، مو بنفسه، الدليل يقوم على حلية الشيء. استهلال الآن موجود في هذا العصر بعد 1300 سنة، 1400 سنة من جرى التشريع. تقرأ في الكافي، في أصول الكافي اللي من المصادر المهمة عند الشيعة، خبر واحد عن زرارة يقول شرب السكر جائز. هنا أنت بنفسك توصلت إلى الإمام الصادق يسمعك منه حكم السكر؟ لا، وإنما الدليل قال لك أن شرب السكر جاء مخبر يخبرك عن جواز شرب السكر. في هذين الأمرين إذا توصلت إلى الحكم بنفسك أو توصلت إلى الحكم بواسطة الدليل، هذا الحكم يسمى حكم واقع. مرة لا بنفسك توصلت إلى حكم السكر، ولا خبر واحد قام عندك على حلية شرب السكر، وإنما ماكو لا خبر ينص على السكر، أصلا السكر مسكوت عن الشريعة. من هذا الحكم؟ تلوّبت الكتب الأربعة والمصادر الشيعية المهمة من الأول إلى الأخير، ما شفت فرز رواية في حكم السكر. وإنت بعد 1300-1400 سنة من زمن التشريع مو معاصر إلى الإمام حتى تسمع بنفس حكم السكر. الآن السكر فرض قضية جديدة موجودة في هذا العصر، ما هو حكمه؟ أنت كفقيه لازم تعرف الحكم، أو أنت كمتدين لازم تعرف حكمه. هنا مجرى الأصول العملي. يجيك الأصل العملي يقول السكر مو معلوم أن الشارع المقدس كلف العباد بتكليف ما فيه. إذا صار الشك في التكليف، في أصل وجود التكليف، مجرى البراءة، أطالة البراءة. هذا أطالة البراءة ما يسموه دليل، يسموه أصل عملي. يعني أنت في مقام العمل لابد إليك فرض موقف، لو راح تشرب السكر لو ما تشرب في مقام العمل. فإذا أقدمت على شرب السكر لازم عندك مؤمن من العقاب الإلهي. شنو هو المؤمن؟ أطالة البراءة. فإذا توصلت إلى الحكم الشرعي بنفسك أو توصلت إلى الحكم الشرعي بواسطة الدليل، هذا الحكم الشرعي مو واقع. أما إذا توصلت إلى حكم السكن اللي هو الحلية بواسطة الأصل العملي، هذا الحكم يسموه الحكم الظاهري. وضح شنو الفرق بين الحكمين الواقعي والظاهري. الواقعي ما تتوصل إليه بنفسك أو بالدليل، الظاهري ما تتوصل إليه بواسطة الأصل العملي. هذا فرض الصلاح. وعندنا فرض الصلاح آخر للحكم الواقعي وللحكم الظاهري. شنو هو الصلاح الآخر؟ الله سبحانه وتعالى له أحكام ثابتة في اللوح المحفوظ، يعني حكم الستر عند الله معلوم ومجهول. الله تبارك وتعالى بالنتيجة حكمه في الستر إما الحلية أو لا يحلل في اللوح المحفوظ. هالشكل الستر، الستر حلال أو الستر حرام، في النتيجة أحد الأحكام مسجل على الستر في اللوح المحفوظ. لكن مرة الإنسان يقوم عنده الدليل على حلية الستر، وأحيانا يقوم عنده الأصل العملي على حلية الستر. الحكم الإلهي المسجل في اللوح المحفوظ الثابت الذي لا يتغير، هذا يسموه حكم واضح. الحكم الشرعي الذي قام عليه الدليل أو قام عليه الأصل العملي يسموه حكم واقع. فإذا عندنا اصطلاحين بالحكم الواقعي واصطلاحين بالحكم الظاهري. عندنا ثلاث اصطلاح للحكم الواقعي، اصطلاح عام واسع، يا هو اللي يشمل الحكم الثابت عند الله والحكم الذي قام عليه الخبر الواحد الدليل. وعدنا في الدائرة للحكم الواقعي مضيقة، يعني فقط الحكم الثابت عند الله، صحيح؟ الحكم الظاهري أيضا مرة يكون واسع على قد الاصطلاح، وعلى الاصطلاح الثاني يكون مضيق. الحكم الظاهري إذا فقط أخذناه بالاصطلاح الأول، يعني ما قام عليه الأصل العملي، هذا معنى الحكم الظاهري، ماله شنو؟ ضيق. أما الاصطلاح الثاني للحكم الظاهري شنو؟ ما قام عليه الأصل العملي وما قام عليه الدليل، صحيح؟ فشنو معناته؟ أوسع من الأول، لأن الأول فقط الأصل العملي، الثاني شنو؟ الأصل العملي زائد الدليل. فإذا اصطلاحين عندنا للحكم الواقعي واصطلاحين للحكم الظاهري. هاي المقدمة الثالثة. المقدمة الثالثة وهي مهمة جدا. بالله سبحانه وتعالى في كل واقعة حكم، والحكم الإلهي ثابت ولن تجد لسنة الله تبديلا، ولن تجد لسنة الله تحويلا. الأحكام الشرعية عند الله تبارك وتعالى المكتوبة في اللوح المحفوظ ثابتة لا تختلف فيها. فكل شيء في عالم التكوين له حكم عند الله، سواء مرتبط بالأفعال فله حكم تكليف، وجود حرمة استحباب كراهة إباحة، أو مرتبط بالأعيان طهارة نجاسة، أو بثنيات ملكية رقية فردية تمام. فإذا في كل شيء لله سبحانه وتعالى حكم، إما حكم تكليفي واجب أو حكم وضعي طهارة نجاسة. لكن بما أن الأحكام يعني المصالح والمفاسد الموجودة في الأحكام من الحقائق الغيبية التي لا يتوصل إليه الإنسان بالحس وبالمشاهدة، وإنما يحتاج إلى طرق موصلة للإنسان إلى المسائل الغيبية. الصلاة معراف المؤمن، الصلاة خير موضوع، الصلاة قربان كل تقي. هاي القربان لكل تقي وهذا المعراج للمؤمن حقيقة غيبية. إذا كان الشارع ما يخلي لنا طريق يرشد إلى هذا الطريق الغيبي، إلى هذا الأمر الغيبي، الإنسان بنفسه ما كان يتوصل. لذا الله تبارك وتعالى له أحكام، وهذه الأحكام غيبية، يعني مصالح الأحكام غائبة عن الإنسان. لكن في الإسلام هنالك طرق ترشد وتدل الإنسان إلى هذه الأمور الغيبية. من الطرق الآيات القرآنية، من الطرق السنة على أقسامها وأنهائها الثلاثة القول والفعل والتقليد، من الطرق الإجماع، ومن الطرق العقل. الصلاة عند الله تبارك وتعالى إلها مصلحة واقعية، السفن عند الله تبارك وتعالى إلى مسألة واقعية. مثلا يعني أو صلاة الظهر في يوم الجمعة إلها مفسدة واقعية، بس الإنسان ما يقدر يدرك المفسدة من صلاة الظهر في يوم الجمعة، ما يقدر الإنسان يدرك المفسدة البالغة الموجودة في شرب السكر، ما يقدر بنفسه، ما يقدر، لأن حقيقة غائبة. لكن أكو طرق، أكو مرشدات، أكو علامات تدل على هذا الحكم الواقع. بعض الطرق صحيحة وموثقة، بعض الطرق غير مسلم، لكن على الإنسان على المجتهد مخلوطة الطرق الصحيحة بالطرق غير مسلم. لذلك الفقيه شي يسوي؟ لازم يروح يبحث عن الطرق وينتخب مجموعة من الطرق في نظره أنها موصلة إلى هذا الحكم الواقع. هو في متن الواقع ما يجد، لعله ينتقد مثلا الرواية الواردة عن وهب بن وهب التي تقول شرب الكتب حرام مثلا. وهب بن وهب في آراء بعض العلماء من أكبر البريد، فلما يجي يشوف الرواية يقول وهب بن وهب يقول شرب الكتب حرام، هذا الطريق في نظر الفقيه موصل إلى الحكم الواقعي. ها؟ لا. فقيه آخر يقول لا، وهب ابن وهب ثقة، فإذا ثقة إذا يشوف رواية يقول وهب ابن وهب شرب السجن حرام، هذا الطريق مال وهب ابن وهب موصل له موصل، موصل في متن الواقع موصل له، في نظره موصل، في نظره موصل، صحيح؟ للا إذا أخذنا شوالة أحكام ثابتة عندنا وأكو طرق مؤدية إلى هذه الأحكام، لكن هذه الطرق مخلوق الصحيح من الثقيل على المجتهد. فلذلك المجتهد يجب عليه البحث وينتخب مجموعة من الأدلة التي في نظره أنها موصلة إلى الأحكام الشرعية. الفقيه إذا انتخب مجموعة من الأدلة وأثبت بحرمة شرب السكر طبقا لرواية وهب بن وهب اللي هو في نظره سفن. عند الله في اللوح المحفوظ السفن لا يخلو من سفن، عند الله السفن لا حرام ولا حلال، الله تعالى له في كل واقعة السفن في كل مجال إلى لك فيه تبيانه كل شيء، لكن مرة الإنسان يوصل إلى هذا ومرة الإنسان لا. فإذا السفن حكم السفن عند الله إما الحلية وإما الحرام. لنفرض أن حكم السفن عند الله الحلية، لكن المجتهد اتبع رواية وهب بن وهب اللي في نظره صحيحة وتقول شرب السفن حرام، وأكثر إلى المقلدين اللي شرب السفن من المحرمات الشرعية، هذا الحكم انطبق على الحكم الواقع عند الله؟ لا، لأن عند الله السفن حرام. الفقيه شناسه بالحرمة، معناته شنو؟ معناته الفقيه أخطأ الواقع ما أخاف الله. إذا كان عندنا فقيه آخر في مقابله في نظري في نظره وهب بن وهب من أسلم البرية وقال شرب السفن بما أنه وهب بن وهب داير بالحرمة وهو كذاب، إذن هو شكو على فأكثر الحين. هاي الفتوى الثانية انطبقت على حكم الواقع إلا لا؟ نعم. بعدنا مجتهدين، واحد أخطأ الواحد أخطأ الحكم الإلهي، واحد أصاب الحكم الإلهي. الله تعالى في سوره الفرقان الذي أصاب الواقع يقول له التكليف منجز عليك، يعني يجب عليك أن تعمل بأن السفن حلال وتستحق الثواب. الفقيه الذي توصل الى حرمة شرب السكر يقول لك التكليف ايضا مبجز عليه جيش، يعني هذا الدليل لا اعتبر في نظره هو اللي وصلت الى هاي النتيجه. صحيح التكليف مبجز عليه، لكن انا يوم القيامه بما انه اخطات الواقع ما راح اعاقبك، انت معذور. ليش؟ انت بذلت الجهد، بذلت الوقت في استنباط الحكم الصحيح، في نظرك أدات الدليل إلى حكم جسر الحرمة، فأنك وإن أخطأت الواقع وفوضت عليك المصلحة الموجودة في شرب السكر وعلى مقلدين، لكن مع ذلك أنا راح أعذرك يوم القيامة لأنك ما انفصلت الحكم. صحيح؟ هذا المبنى عند الشيعة الإمامية فقط موجود، يسموهم المخطئة اصطلاح، اصطلاح اصوليين الشيعة المخطئة. يعني شنو؟ يعني لله تعالى احكام ثابتة في متن الواقع، اذا الفقيه توصل اليها بواسطة الادلة وهو مصيب بالواقع، واذا ما توصل اليها فهو اخطأ الواقع. صحيح؟ عندما اخطأ الواقع الشيعة يخطئون الفقهاء في إصابة الواقع أحيانا، لكن ينتهى القضية عقاب وثواب، عقاب وقع، أما ثواب العقل حل ثواب العمل. هذا جيد أوضح المطلب لنا. فإذا الشيعة مخطئة يظنون حكم الله لا يتغير مطلقا ثابت، استندت على تعبير الفقهاء لا يتغير مطلقا، فإذا أصابه الفقيه ثبت، ما أصابه الفقيه الفقيه مخطئ، مو الحكم يتبدل ويتغير، يبقى الحكم ثابت. المعتزلة مقابل الشيعة إلهم رأي آخر، المعتزلة فرد مقدمة من الشيعة يقبلون، يقولون نحن نقبل بأنه في اللوح المحفوظ الأحكام الإلهية ثابتة ولا تختلف، لكن إحنانا يختلفون بها ويشيع. يقولون وإن كان حكم السكن عند الله وفي اللوح المحفوظ الحلية، ولكن الفقيه إذا توصل بواسطة الدليل والرواية المنقولة عن وهب بن وهب إلى حرمة شرب السكن، الله تبارك وتعالى عنده يجعل حكم ثاني للسكر، شنو هو؟ حكم الحرم، تبقى ما أدى إليه الفقيه والمسلم. فبناء على هذا الكلام الحكم الإلهي تابع علما لرأي الفقيه، ما دائما تسوى الفقيه مصيبة إلا للواقع، لذلك نسميهم شنو؟ مصوبة، يعني يصيبون الواقع ذلك. الأشاعرة كالعادة رايحين أكثر بالقضية. الأشاعرة شو يقولون؟ يقولون أصلا إحنا المقدمة الأولى مالت الشيعة مالت المعتزلة ما نقبل. شنو هي؟ يقولون ليس لله سبحانه وتعالى في كل واقعة الحكم، الله تعالى ما إلى أحكام ثابتة في مثل الواقع مطلقة، وفي اللوحة المحفوظ لوحة بيضاء كل شيء نفسه، بس منتهى القضية الفقيه ما توصل إليه هو هذا الحكم. لذلك شرب السكن إذا عندنا فقيهين، فرد واحد أفتى بحرمة السكن وفرد واحد أفتى بحلية السكن، السكن هم حرام هم حلال عند الله، حرام بهذا الفقيه حلال بهذا الفقيه، لذلك عند الله يمكن جمع الدين إذا كان الحلية والحرمة غير، وجمع النقلتين إذا كان الحلية والحرمة نقلتين. لذلك أيضا يسموهم مصوبة، يعني دائما رأي الفقيه مصيب إلى الواقع، مصيب لحكم الله الواقع. بين وجه الفرق بين الأقوام، الشيعة يبنون الحكم الإلهي كالإسكندر لا يقبل التغيير والتبديل، فإذا أصابه الفقيه فبها، إذا ما أصابه الفقيه هو أخطأ الواقع ولكن عقاب ما فعله تمنى من قبل الله، لأنه بدل يلحق استنباط الحكم هو الطريق أجبه له. بعد الأجب هم إلا لا، هذا الأجر يجي على بذل الوقت عن الاجتهاد، عدم العقاب لأنه أخطأ الواقع بتحقيق قصور الموت. المعتزلة يقولون لا، المعتزلة يقولون الحكم الواقع صحيح قابل، ولكن ما توصل إليه الفقيه الله يجعل حكم ثاني مطابق لرأي الفقيه. الأشاعرة يقولون الله ما يجعل حكم مطابق وما تحكم واقعي، وإنما رأي المجتهد هو رأي الله، حكم المجتهد هو حكم الله. فالفرق بين المعتزلة وبين الأشاعرة شنو يصير؟ الأشاعرة يقولون الواقع محفوظ، لكن ما توصل إليه المجتهد الله يجعل حكم جديد منسجم مع رأي المجتهد. أما الأشاعرة ما يقولون الله يجعل حكم أصلاً، هو ما توصل إليه الفقيه هو حكم الله، عين حكم الله مجيب. لذلك الشيعة مخطأة، المعتزلة غل، أشاعرة شو يقولون؟ هاي المقدمة الثالثة. المقدمة الرابعة الأدلة على قسم ثلاث أدلة تبين الأحكام الشرعية، ثلاث أدلة تبين موضوعات الأحكام. ثلاث دليل يقول السفن حرام أو حلال، صلاة واجبة، صوم واجب، شرب حرام حرام. أدلة تقوم على بيان الحكم اللي حرمة وما هذا الاصطلاح مالح في الأصول يسموها طريق. ليه يسموها طريق؟ بعناية المقدمة الثالثة، لأنها طريق موصل إلى الحكم الواقعي، إلى الحكم الإلهي. فالدليل الذي يبين الحكم الشرعي يسمى طريق. أما مثلا قال الدليل يقول الكلب نجس أجلكم الله، نجاسة الكلب الدليل الذي يبين نجاسة الكلب يسموه طريق. لكن معنى الكلب شو؟ هذا كلب أم ليس بكلب؟ هذا بيان بكم شرعي أو بيان موضوع؟ بيان موضوع يسموه إمارة. إمارة يعني علامة، علامة على الشيء. قد الضباب قاعد يبيع لحم وإنت ما تدري هذا اللحم ميتة ولحم بدكتة، تجي عندك بينة عادلة 100 شهور يقولون لا يا عبد هذا اللحم بدكتة. البينة شنو بينت؟ بينت الحكم وبينت الموضوع. البينة جعل يقول هذا حلال وجعل يقول هذا مذكر، ها؟ جعل يقول هذا مذكر من الحلال بالخبر الواحد، لازم نقرأ بالوسائل، لازم نقرأ في أصول الكافي، لازم نقرأ في الاستفسار في التهذيب، يقول المذكر حلال، لكن كون هذا اللحم الخارجي مذكر هذا مو مذكر، هذا موضوع. الدليل الطريق يقول الكرب لا ينجس، وانت دخلت التربيه شفت عندهم حوض مال عازمك وايدك صارت مثلا تريد تقرب، ما تدري هذا الحوض يبلغ الكرب وصار ندخل الى الكرب، ام اقل من الكرب اذا دخلت ايدك في صير الحوض هو عزمك. فقط اهل البيت مين اجوا من اهل البيت قالوا لك يا ابو هذا كرم، اجوا لك اثنين صارت بينة عادلة، هاي البينة عادلة شنو بينت؟ قالت هذا طاهر وقالت هذا كرم، ها؟ قالت هذا كرم. الكرية هذا موضوع، الطهارة النجاسة الوجوب الفرد شو يسموه؟ حكم. فعلا الدليل الموصل الى الحكم الشرعي يسموه طريق، الدليل الموصل الى الموضوع للحكم الشرعي شو يسموه؟ امارة. لو فقط هاي المقدمة يجي محل النزاع محل البعث. محل البعث شنو هو؟ إذا جنابه شوف أكثر الدليل يقول شرب التطوير حرام على عزم شرب طلعت الفاكهات وشرب ورا ساعتين ما شربت أو ورا يومين ورا ثلاثة أيام لأن التتر مو كان حكم الحلي كان حكم الفرق. أو مثال آخر يوم الجمعة الظهر قام عندك خبر واحد يقول بأن صلاة الظهر في يوم الجمعة حرام مرض. بعدين ورا يومين ورا ثلاثة أيام دورت في الكتب وبحثت كذا شفت بعض المجتهدين بعض العلماء جت لك الإجماع فالدليل آخر انكشف لك أن الحكم الواقعي عند الله جواز وجوب صلاة الجمعة. الحكم الأول شو كان؟ ظاهري شنو قال لك؟ حرمة صلاة الجمعة. الحكم الجديد اللي انكشف الواقعي شنو الحكم عند الله صلاة الجمعة؟ ظهر يوم الجمعة وجوب صحيح؟ إذن الحكم الواقعي الوجوب ما هو أثر الحكم الظاهري الحرم عملت به. إذا انكشف خطأ الواقع خطأ الحكم الظاهري وانكشف لك الحكم الواقعي هل عملك السابق بحرمة صلاة الظهر في يوم الجمعة فتقى للحكم الظاهري هل هذا مجزي عن الوجوب في صلاة الظهور بعد ما يجب عليك الإعادة في صلاة الظهور أو القضاء أم صار وين محل النزاع؟ إذا عملت بدليل ظاهري ثم انتشف الواقع هل هذا العمل الظاهري يغني بعد عن إعادة العمل الواقعي وتحصيل الامتثال الواقعي لو لا؟ اللي يقول بالإجزاء يقول حتى لو بعدين انكشف وجود صلاة الجمعة صلاة الظهر لا يجب عليك الصلاة. أما اللي يقول بعدم الإجزاء يقول يجب عليك إعادة مو إعادة قضاء صلاة الظهر ما يجب. مشهور الأصوليين ومنهم المصنفين. يقولون الحكم الظاهري لا يجزي عن الحكم الباطني. لذلك وإن كان يوم الجمعة الظهر باطل ليت صلاة الظهر طبقا للدليل الله تعالى ما يحاكمك يوم القيامة قلت ليش ما صليت فلان يوم الجمعة الظهر، وإنما لا أدرك الله تعالى. بس إذا انكشف وجوب صلاة الظهر في يوم الجمعة يجب عليك قضاء تلك الصلاة الفائتة. فايش يحكوا 20 سنة لك ما هو ذنب ما عنده، لذلك الله ما يعاقب عقاب ما هو، بس تكليف جديدة عنده لتنجد في الحكم الواقع.
يعني
على عدم القضاء يعاقبه مو على الفوارق يعاقبه. لازم واحد يتحق من الفتح يشوف اكو متشي مورد دوما طارقا اكو اللي في بالي ان العلامة الحلي حلي في بالي العلامة الحلي 70 سنة من عمر عام صلوات ما عزم اكتشفت القلل او الاحتياط انت اشتباه منك
بعدين
يحكم كمية لكن عمل موشن عقاب مطعم، ولكن من كشف الحكم الواقع حكم الواقع
في
الشيعة يقولون بعلم ليش؟ لأنهم مخطط يقولون ما توصل إليه الفقيه إذا أصاب الواقع فبس ما أصاب الواقع فهو خطأهم، ولكن معلوم أنه لكن المعتزلة والأشاعرة لازم شو يصير مبداهم الإسلام. ليش؟ لأن ما توصل إليه الفقيه هو على الحكم الواقع، بعد ما عندنا حكمين وضح شو الفرق. إذا الشيعة بما أنهم مخطئين لازم يقولون بعدم الإسلام، المعتزلة والأشاعرة بما أنهم مخطئين لازم يقولون بالإسلام دائما. فقط الشيخ الأنصاري في الرسائل إلى ترد رأي جديد من الشيعة يقول طبعا ربما أنا ما لك أحمل عليك الرأي، ربما نقول بالإسلام وقت، لأن إحنا ليش نقول لا يجزي؟ إحنا ليش نقول انكشاف العمل بالحكم الظاهري لا يجزي عن الحكم الواقع؟ ليش؟ لأنه في الواقع أكو مصلحة ملزمة، هاي المصلحة الملزمة عندما أخطأناها حصلنا هاي المصلحة؟ لا، تابع علينا المصلحة صحيح؟ لذلك لابد من تدارس هذه المصلحة ولو بالقضاء. وعلى ذلك شغل خطأ، فإذا نحن نقول بعدم الإجزاء لأننا مخطئة، ولما أننا مخطئة الأحكام الواقعية إلها مصالح، هذه المصالح إذا أخطأناها طابت عنها، لذلك يجب تداركها بعد الانكشاف. الأشاعرة المعتزلة يقول لا، هو رأي الفقيه هو هذا له مصلحة تغني عن مصلحة الواقع عند المعتزلة. عند الأشاعرة بعد أصلا ما تغني، هو دائما مصلحة. الشيخ الأنصاري فقط ربما يقال عنه بهذا الرأي، أنا ما أدري بالنتيجة هو ينتسب هذا المبنى بس هي هاي النظرية مالته، بس بالنتيجة يقبل هذا أو ما يقبل بعيد عن الرسائل ما أعلم يعني شنو يقول رأيه، بس خلاقة رأيه هو هذا. يقول إحنا حتى لو قلنا بأننا مخطئ نقول بالإجزاء أيضا. شلون؟ إحنا قلنا يا أبا صلاة الظهر في يوم الجمعة في عند الله تبارك وتعالى واجب، لكن إحنا شنو أسينا طبق الرواية بالحق وما أقول لنا فاتت علينا مصلحة الوجوب لو ما فاتت؟ نعم، ولكن عندنا فرد مصلحة أخرى هاي المصلحة الأخرى تتعوض عن مصلحة الواقع، تقوم مقام مصلحة الواقع ولو كانت أقل. شنو هاي المصلحة؟ المصلحة احنا عندنا أدلة ارجع العابد، ان جاءكم قاسق بنبأ فتبين، فإذا جاءكم عالم شنو لا تتبين. قامت عندك الرواية الصحيحة روايتهم عدود، قال صلاة الظهر في يوم الجمعة حرام، صدق العادل يعني العمل بقول العادل فيه مصلحة لو ما فيه، ها فيه مصلحة، العمل بقول العادل فيه مصلحة والحكم الواقع فيه مصلحة، لكنه احنا بهاي الرواية اللي اتبعنا بها قول العادل اخطأنا مصلحة الواقع، لكن كتبنا يا مصلحة مصلحة العمل بقول العادل. هذا اصطلاح الشيخ المصلحة السلوكية، يعني اكو مصلحة في سلوك القليل لان كان لا يخل الواقع. فصارت الحشي كله في الفقه الظاهر هو هذا، لا تريدون ان شاء الله بعدين نخبط الفقه. بناء على هذا الكلام الفقه الظاهري عند الشيعة لا يخل عن الفقه الظاهر، اما الفقه الاضطراري لا مخطيا يبردمت هذا خب معلوم، لكن القضية مو من باب الاحتياط وإنما من باب تخفيف المصلحة. يقضى طبعا إذا قلنا أنه البيت إذا انكشف له الفقه الواقعي يعني في المستهدي وكان عامل فقه رأيه لازم يعرف، لأن البعض يقول ماكو داعي، لأنه الفقيه المقلد في ذاك الوقت كان تكليفه عدم صلاة الظهر، تكليفه هذا الأمر ما له هو لا تصلي الظهر يوم الجمعة، هو مثل السبعة يوم الكشفة. لكن هذا مو بالنشيعة، بالنشيعة بأنه الفقه الواقعي إذا انكشف للمكلف يجب عليه التدارك.
يعني
الأخوات الدليل أنه الأمير الأكبر يخلص بعض الباطل اللي كان قضيها على الله بلت لازم نبحث بالفقه، احنا الآن جاء نحشى أصول ماذا نحشى بالفقه، احنا هنا نطرح القاعدة العامة فإذا هذا كنت رح بالفقه فتش في الرواية شوف الرواية شو نقول على مقدار الرواية يعني.
بالنسبة للمراجع المتعددين
المقلدين يعني يقلب هذا المرجع
منها المرجع يحمل بس عن هذا المرجع فقط، شنو يحمل بس عن هذا المرجع فقط؟
حسب مقلب، إذا المقلب مالك أصحاب ولا لا؟ مقلب مالك محل؟
نعم
المقلدين في الحالة شنو؟ والله حسب تقليده، أنت أين المقلب؟ اتبع رأي المقلب.
هل
هو واقع في الحالة ما هو؟ واقع موجود عند الله، محتمل الفقيه اللي جايب الحرم هو هذا رأيه مطابق للحرم، محتمل اللي جايب الحرم رأيه مطابق، أحدهما قطعاً. محتملهم كلاهما، لكن عند الله احنا معذورين عقابنا. هو هدو المكلفين انت مكلف بال ان تعمل طبق رأي المجتهد
مالك،
احيانا توصل احيانا مثلا حسب الادلة بعد. هذا لازم نفحص الفقه نشوف عندنا هالشيء أدلة اللي سابقة، مثلا اكو فرد دليل هذا اللي مذكور معروف قبل العلامة الفلي، يعني قبل 700 سنة كان رأيهم ان ماء البئر لا يقصر اذا لامسه في النزاع حتى لو نزعت منه. مشهور الفقهاء الى الشيخ الصوفي وطاق يعني حدود 700 سنة من التشريع أكثر كلهم كانوا يقولون بأن ماء البئر إذا تنجس لا يقصر بالملاقة. إذا العلامة الحلي قلب القضية قال ماء البئر يقصر بالنس بالشرائط المذكورة في الشرائح من الرأي جيب استهنانا لو ماء البئر عند الله تعالى يقصر بالملاقة يعني يمكن أن انطهرت إذا تنجس أو عند الله لا ما يجب لا يجب. فإما رأي الشيخ الطوسي والجماعة اللي قبل العلامة مصيب إلى الحكم الله عند الله، وإما رأي العلامة إلى هذا اليوم آراء الفقهاء رأي
الله
ما كفاية
وضوءهم
شروهم الداخلية إيه؟ إذا انكشف أنه واقعا رأي العلامة هو المطابق للواقع، إذا انكشف مو إذا لم انكشف نعتمد أن العلامة هو اللي مخبر
نعتمد
أن انكشف العلامة الآن يعلم يجب عليه ما
يعني
انت خبرك.